السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. يروى أن رجلا كان يسمى بالكفل، وكان لا يتورع عن معصية إلا ويعملها. فأتته ذات يوم امرأة فقيرة تطلب العطاء، فأبى أن يساعدها إلا أن تمكنه من نفسها. ترددت المرأة أمام هذا الطلب ثم رضخت، فلما ضمهما مكانا واحد بكت المرأة. سألها الكفل: لماذا تبكين؟ أجابته من بين دموعها المنسكبة: إني أخاف الله، وهو شيء لم أفعله في حياتي قط، بل ولم أفكر فيه أبدا، ولكن ما حملني عليه إلا الحاجة. اقشعر جسد الكفل من صدق تلك المرأة، وشعر بخشية الله تتسلل إلى حناياه فترويها من نور الله وجلاله. فقال لها وهو يمد يده بصرة مليئة بالمال: اذهبي حرة لوجه الله، والله لا أعصي الله بعد هذا أبدا. بات الكفل ليلته تلك باكيا متضرعا على باب الله. في الصباح دخل عليه أهله ليجدوه ميتا، وقد كتب على بابه: إن الله قد غفر للكفل.
لماذا يتهاون كثيرا من الناس في ضبط أعينهم وأنفسهم عن الحرام؟
أنا بالنسبة لي يعني هذا مثل ما بيقولوا يعني يكون تفكيره محدود وما عنده علم بهالمواضيع هاي الصحيحة.
في تهاون بصراحة هو للأسف الشديد يعني بوقتنا الحاضر، يعني قل الدين ما عاد فيه، يعني عم ينحل شوي شوي للأسف الشديد يعني. والتربية كمان إلى دور بالبيت
حسب النفس، يعني المزكاية أو النفس التعبانة قد أفلح من زكاة. إذا نفسه مثلا مزكاية وطاهرة ما بنظر للحرام ولا بسمح لنفسه تفكر بالحرام. بيبقى لأن المشغول لا يشغل، إن شغل نفسه بالخير لا تشغله بالشر. القول نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر.
هو في تهاون مجتمعاتنا كتير، بس هذا الشيء بيرجع للإنسان يعني وشدة إيمانه. إذا كان إيمانه بربه كبير أكيد ما رح يتهاون بسهولة، يعني عرفت كيف؟ لأنه يعني عز نفسك تجدها.
مسألة العلاقة بمراقبة الله عز وجل، فالإنسان كلما ابتعد عن حسه بمراقبة الله عز وجل في كل مكان وفي كل زمان ما راح يهمه إنه الناس شو بيقولوا عنه. هي مسألة ناتجة عن الالتزام، كل ما كان الإنسان ملتزم أكثر، كل ما كان مراقبته لله عز وجل أكثر، فخاف من الحكي.
هل تساعد وسائل الإعلام الشباب والصبايا على الطاعات أم تجمل لهم المعاصي؟
في قنوات كتير مرتبة وبتحس على الطاعات والابتعاد عن المعاصي، وفي قنوات يعني بس للأسف الشديد إنه القنوات اللي بتحس على المعاصي أكتر بالتلفزيون أكتر. يعني
أنا بالنسبة لي ماني يعني مثل ما بيقولوا عندي تلفزيون بالبيت، يعني متفقين أنا وزوجتي إنه ما ندخل تلفزيون على البيت، لأنه يعني هو سبب المفسدة بهذا الوقت.
الله موجود الطرفين، سلاح ذو حدين، البدو الطاعات مثل مثلا قناة الرسالة مزية الخير وقناة أخرى وعدة قنوات يعني إسلامية، هي بتساعد على مثل ما بقول الرسالة بكل معنى الكلمة، رسالة إنسانية بتحض على مكارم الأخلاق. وفي اللي بده يدور على القنوات التعبانة يعني موجودة كتير، بقى كله يغني على ليلى وأنا أغني على ليلى.
أنا بتصور أنه ما قدر بزمانه الاحتلال يغير ثقافات الناس ويغير مبادئ وأخلاقها، فعم يشتغلوا بالشكل الثقافي هو الشكل الأخطر. فنحن وقت عم نخلي بهذا الجيل الصاعد ضمن ظروف الحياة الاقتصادية الصعبة أنه يشوف هل عم يشوفه بالفيديو كليب بشيء الهابط اللي ما فيه شيء لا بكلمة ولا بلحن، فقط ناس عم تتعرى أنا بشوفه قدام الكاميرا وترقد على هال المنعكسات الغريزية عند الإنسان، فهي أكيد هي عم تعمل خلل كتير كبير بثقافته ومبادئه.
لا أنا برأيي عم تجملهم المعاصي بشكل كبير، أنا عم نلاقي الفسخ بكتير إذاعات من التلفزيون والمعاصي كتير كمان على النت وعلى الكمبيوتر وعلى التلفزيون.
في شق سلبي في شق إيجابي. الشق السلبي بنعرفه يعني إنه تبعد وتلهي تأخذه للتهلكة. أما في قنوات جزاهم الله خير مثل الرسالة، يعني مو لأنه عم ساوي اللقاء معكم، أو بعض القنوات الملتزمة بترجع الإنسان المسلم لدينه ولعاداته وقيمه ومبادئه.
ماذا يجب أن يفعل الأهل لحماية أولادهم من الوقوع في الحرام؟
تشفير هاي القنوات بصراحة هي أول شغلة بالبيت، لأنه هو التلفزيون أكثر شيء بيحس على الفساد. والتربية كمان ومراقبة الأولاد سواء داخل البيت أو خارجه،
يكونوا هن المثل الأعلى بالأول، والتوجيه والتربية الصحيحة وحض على مكارم الأخلاق والأول والأخير هي مثل ما بقول التربية الحسنة والأخلاق الحسنة والدين، يعني مثل ما بقول بالأصل إذا كان أب صاحب خلق صاحب دين انعكس هذا على أولاده وعلى تربيته. يعني
المفروض يكون في أولا تنظيم فيما يخص تربية الأطفال، ساعات اللعب، ساعات اللهو، ساعات التلفزيون. ساعات التلفزيون لازم كمان تكون موجهة ومراقبة تحديدا بسن الطفولة والمراهقة. طبعا نحن بجيلنا بنكون كثير يعني عم نكذب على حالنا إذا قلنا فينا نعمل كنترول كامل، لأنه الإنترنت والكافي نت ولا ده صار يفتح مجال بقلب البيت أو برات البيت. بس وقت الأطفال بيربوا من على صغر تحت قيم أخلاقية وقيم تربوية ممكن يقلل من الأخطار ومن الخسائر.
التربية الصحيحة بتلعب دورها، وتنشئة الطفل على الإيمان بالله والقرآن، وبالتالي هو الإنسان كمان فيها يرد نفسه عن الغلط. يعني
يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الأديان السماوية كلها تحرم الزنا. التوراة ورد في الوصايا العشر: لا تسجد لإله آخر، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق. ورد في الإنجيل أيضا على لسان المسيح عليه السلام: سمعتم أنه قيل في الأزمنة القديمة لا تزني، أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة مشتهيا إياها في قلبه فقد زنى بها. إذن اعتبر مجرد النظرة المحرمة هو زنا، وهو ما نسميه زنا العين. الواقع كل علاقة جنسية محرمة هي زنا أو ارتكاب للفواحش، سواء علاقة بين ذكر وأنثى أو بين ما يسمى اليوم بالشذوذ الجنسي، ما يطلق عليه الغربيون اليوم بالعلاقة المثلية، علاقة بين ذكر وذكر وبين أنثى وأنثى، كل هذه علاقات محرمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما أيضا زانيتان. الحكمة من تحريم الزنا هو بناء الأسر السليمة التي تؤدي إلى وجود المجتمع السليم المتماسك. يقول تعالى في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن الزواج هو نواة هذه الأسر السليمة. عدم اختلاط الأنساب، حتى في الجاهلية إذا رجعنا كانوا يستنكرون الزنا على الحرائر، وإنما كانت الزنا عندما بايع النبي عليه الصلاة والسلام النساء قالت هند بنت عتبة: وهل تزني الحرة؟ كان هذا مستهجنا، كان الزنا مخصصا بالأناس يسمون بالبغايا. الزنا يؤدي إلى وجود أبناء بلا آباء، هذه أضرارها على المجتمع أضرار تفوق الخيال. الزنا لا يقتصر ضرره على الأفراد، وإنما ضرره يعم المجتمع، لذلك حرمه الإسلام. قرأت مقال في نيويورك تايمز، يقول هذا كاتب المقال أو سمى مقاله: خطر القنبلة النووية الجنسية يفوق خطر القنبلة النووية أضعافا مضاعفة. أن القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما وناكازاكي أودت بحياة ما يقابل 200,000 شخص قتلى، وما تزال آثارها إلى الآن من أضرار وجود ولادات مشوهة وما إلى ذلك. لكن أضرار القنبلة الجنسية يفوق هذا. في استطلاع أجري في بريطانيا على المواليد الجدد، وجدوا أن نسبة 50% من مواليد الجدد في عام 2005 في بريطانيا هم لأبناء بلا آباء، لأمهات ليس لها أزواج. في فرنسا أيضا أجريت دراسة، فوجدوا أن من كل 1,000 فتاة في المدرسة هنالك 30 فتاة حامل، هذا عدا عن الفتيات اللواتي يتناولن الحبوب لمنع الحمل. إذن العفة، هذا المصطلح الرائع، العفة، من عفة ابتعد وكف عما لا يحل له ولا يجمل. القرآن الكريم يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يستعفف يعفه الله. ويقول في الحديث أيضا: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. عندما نتحدث عن العفة اليوم في بلداننا العربية نتحدث عن العفة، والغريب أيضا أن يتحدث ولاة الأمور الرؤساء في بلدان الغربية عن العفة. ريغان عندما كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية قال: الدواء الوحيد للخلاص من الأمراض المجتمعية هو العفة. اليوم جورج بوش ينادي لا خلاص من مرض الإيدز إلا بالامتناع عن ممارسة الجنس غير الشرعي. الأمراض الجنسية كثيرة اليوم، على رأسها يأتي مرض الإيدز الذي يستهدف الخلايا المناعية في جسم الإنسان ولم يجد له الطب إلى اليوم دواء. إلى اليوم هنالك 65 مليون مصاب في العالم بالإيدز، وتوفي منهم 25 مليون وما يزال أحياء 40 مليون. في عدا الأمراض الجنسية الأخرى، هنالك في أمريكا كل سنة ما يقارب 15 مليون إصابة جنسية. إذن هذا يرجعنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى استعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في سالفيهم. نعود إذن إلى أهمية العفة وضرورة العفة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الزنا وكيف أن الزنا لا يجتمع مع الإيمان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ويقول أيضا: إذا زنى العبد خرج الإيمان منه فكان كالظلة كالغمامة، فإذا تاب عاد الإيمان إلى قلبه. نتساءل إذن ما هي عقوبة الزاني؟ القرآن الكريم ذكر لنا عقوبة الزاني غير المحصن غير المتزوج: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بيّنت لنا عقوبة الزاني المحصن المتزوج، أن عقوبته الرجم. هل هنالك شروط لتطبيق هذه العقوبة؟ نعم. الشروط، أول هذه الشروط هو زرع الإيمان في النفوس. عندما نلاحظ الفترة المكية، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة وهو يبني الإيمان في قلوبهم، يبني فيهم خوف من الله، خشية الله، مراقبة الله. لما هاجروا إلى المدينة نزلت الأحكام التشريعية. إذن لابد من بناء الإيمان، لابد من زرع الخوف وتقوى الله وحب الله، كل هذا أولا وقبل أن نتكلم بأي أمر آخر. بعد ذلك الإسلام فرض شروطا لتطبيق هذا الحد. حتى يقام الحد على الزاني هنالك شروط. الشرط الأول هو أن يكون هنالك 4 شهود يرون هذا الزاني يفعل الفاحشة علانية وبشكلها الكامل. يعني لا يمكن أن يطبق هذا في الواقع، لا يمكن أن يتوفر 4 شهود يرون هذه الحادثة إلا مع مجاهر بهذه المعصية يفعلها جهارا نهارا. وبالتالي إذا أراد شخص أن يتهم آخر بأنه زنى وليس هنالك 4 شهود، يعتبر هذا الشخص الذي يتهم الآخرين بالزنا يعتبر قاذفا، وهو بنظر الإسلام يستحق التأديب. يقول تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن عقوبة القاذف هي في الواقع أكثر من عقوبة الزاني. صحيح أنها فقط 80 جلدة، ولكن يضاف إليها عقوبة أدبية وعقوبة معنوية، هي أن لا تقبل شهادته وأن يوصم بالفسق إلى أن يتوب، وإلى الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذا رجعنا إلى عقوبة الزنا، نجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يطبق حد الزنا إلا على أناس أقروا على أنفسهم بالزنا، منهم ماعز ومنهم الغامدية. أرادوا التطهر، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ماعز قال: يا رسول الله زنيت فطهرني. قال: لعلك قبلت، لعلك لامست، يعني اذهب ويحك، في رواية ويحك، استغفر الله وتب. قال: يا رسول الله زنيت فطهرني. يعني فعندما أقر على نفسي هذا الإقرار 4 مرات لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام بدا من أن يطهره بإقامة الحد عليه. جاءت الغامدية أيضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: زنيت فطهرني. في رواية قال: ويحك استغفر الله وتوبي. قالت: زنيت فطهرني. عندما نقول استغفر الله وتوبي، هنا ملاحظة هامة، هي أن الزاني يمكن له أن يتوب، والتوبة وباب السماء مفتوح، لا مانع أبدا من أن تقبل توبته. إذن قال لها: استغفر الله وتوبي. قالت: لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، والله إني حبلى من الزنا. عند ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام وليها أن يعتني بها إلى أن تلد. عندما ولدت جاءت ورضيعها بين يديها، قالت: يا رسول الله هذا ولدي. قال: اذهبي حتى تفطميه. جاءت به بعد سنتين تجره وبيده كسرة خبز. قال: فأقام عليها النبي عليه الصلاة والسلام الحد، فلما توفيت جراء الحد صلى عليها. استهجن هذا عمر رضي الله عنه، قال: أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال والله لقد تابت توبة، لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم، هل وجدت أعظم من أن جادت بنفسها في سبيل الله تعالى؟ عندما إذن نتكلم عن عقوبة الزاني، هذه هي العقوبة، هنالك شروط لتطبيقها. نقول سؤال الآن المطروح، ما هي الطريق لزرع العفة في أبنائنا في الجيل الحاضر؟ هنالك من ينادي اليوم بتطبيق القوانين ووضع قوانين صارمة مستمدة من الأحكام الشرعية، نحن مع هذا، وهذا أمر هام، ولكن ليس هذا كل الطريق. قبل هذا نريد أن نربي الإيمان في قلوب أبنائنا، نريد أن نزرع فيهم العفة، نريد أن نزرع فيهم مراقبة الله وخشية الله. هنا يكمن الدور الهام، هذا ليس دور الأهل فقط وليس دور الإعلام فقط، هنالك دور متكاتف، دور كامل للإعلاميين، لأن الإعلام اليوم بات هو وسيلة من وسائل الحث أو بشكل مباشر أو غير مباشر على الفاحشة. إذن نريد تكاتف علماء الدين، الإعلام، الأسرة، المدرسة، كل هذه الوسائل هامة جدا لزرع العفة في نفوس أبنائنا لمنعهم من الحرام. في النهاية أود أن أذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه شاب يقول له يا رسول الله إئذن لي في الزنا، الصحابة ضجوا عليه، قال على رسلكم دعوه. نرى كيف خاطب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشاب، خاطب أتى به وقال له يا أخ العرب أتحبه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله. أتحبه لأختك؟ لا والله يا رسول الله. أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ كل ذلك والرجل يقول لا والله يا رسول الله. قال ثم قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول الرجل خرجت من عندي وهو شاب، خرجت من عند النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما من شيء أبغض إلى قلبي من الزنا. هنا كيف خاطب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشاب، لم يقل له هذا حرام فقط. اليوم كثير من علمائنا يخاطبون من يرتكب الفاحش، أنت ترتكب الفاحش، عليك الرجم وعليك اللعنة وعليك وعليك. خاطب دوافعه، لأننا إذا أردنا أن نغير السلوك علينا أن نبدأ بالدوافع، الدوافع تغير الأفكار، بعد ذلك إذا تغيرت الأفكار يتغير السلوك. قانون اللذة والألم، عندما كل شيء في لذة وفي ألم، لكن عندما تغلب الألم يغلب اللذة. إذن هذا الإنسان سيقلع بشكل تلقائي، سيتقزز نفسه وينفر من هذا الذي يسبب له ألما أكثر من تسبيبه للمتعة وللذة. هذا ما نريده اليوم، نريد أن يكون لدينا الوسائل العلمية المعاصرة لتغيير سلوك المخطئين، للأخذ بيد المخطئين من جادة الحرام إلى جادة الحلال، من جادة الخطأ إلى جادة الصواب.
تكثر اليوم المعاصي الشرعية والأمراض الاجتماعية، وتكثر الوسائل المساعدة عليها، كيف نواجه الانحلال الخلقي؟ وما هي مهمة علماء الدين في خدمة المجتمع؟
الإنسان في مجتمعه الإنساني الذي جعله الله سبحانه وتعالى ميدان الامتحان لا يعيش في مخبر معقم، لا يعيش في بيئة ملائكية بعيدة عن الذنوب، بعيد عن الأخطاء، وإنما ميدان التجربة، ميدان الامتحان هو هذا الذنب الذي يعيشه الإنسان، أولا ما قبل الذنب، بعدين أثناء الذنب، ثم ما بعد الذنب. الذنوب لها منافذ كثيرة، منها ما هو من شهوة الإنسان الداخلية، منها ما هو من وسوسة الشيطان، منها ما هو من هذه المنافذ التي أصبحت في زماننا هذا كثيرة جدا، وتطرق أبوابنا وتدخل بيوتنا. الآن كيف يمكن أن نحمي أنفسنا، كيف يمكن أن نحمي مجتمعنا من أخطار هذه الذنوب؟ أولا يجب أن نعلم ألا نذنب، هذا أمر مستحيل. ألا نقع في الذنب، هذا أمر لا يكون إلا للأنبياء. ما سوى الأنبياء، حتى الصحابة، حتى الأولياء، هم بشر، وهم بشر خطاؤون يقعون في الخطأ، وخير الخطائين التواب. ولذلك التوبة الآن هي سلاح مهم جدا لمعالجة الذنب، لمواجهة الذنب بعد الوقوع فيه. طيب كيف قبل الوقوع؟ قبل الوقوع ربما لا يمكن الوقاية من الذنب إلا من خلال تنشئة صحيحة قائمة على قدوة حسنة يحبها ويعشقها هذا الإنسان، وصاحب صالح يجعل القيم الخير، القيم التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، هي القيم التي تنغرس في داخل الإنسان. لأن الشهوة ربما تمر عابرة، المعصية والدعوة إلى المعصية تمر من أمام كل الناس، ولكن كيف يستجيب لها هذا ولا يستجيب؟ يستجيب لها من يستجيب لأنه لم يترسخ في داخله قيمة خيرة تدفع وتمنع الوقوع في المعصية، ولا يستجيب لها من استقر في داخله قيمة خيرة من محبة الله سبحانه وتعالى، من الشعور بمراقبة الله سبحانه وتعالى، من تذكر الصالحين والسابقين الذين ساروا إلى الله سبحانه وتعالى وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى من خلال التقرب بالطاعات وترك الذنوب وترك المعاصي. الآن لكن يجب أن لا ندخل في ميدان يريده الشيطان منا. هذا الميدان هو أننا نحن علماء الدين، نحن الواعظين المسلمين، عندما نتحدث أحيانا عن الذنب نتحدث عن الذنب وكأنه هو نهاية الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما من سبقنا من علماء التربية كان يقول كلام جميل جدا، كان يقول أن الذنب ربما يكون هو سبب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان عندما يذنب، والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ساءته سيئته سرته حسنته وساءته سيئته، إذن هو وقع في السيئة، لكن هذه السيئة عندما تجعله يستاء منها، عندما تجعله يشعر بمصيبة لأنه أذنب، يسرع في الإقبال على الله، يسرع في التوبة، يسرع في الاستغفار. ولذلك قال العارفون رب معصية أورست ذلا وانكسارا واستغفارا، هي خير من طاعة أورست عزا واستكبارا. الدائم الطاعة لله عز وجل قد يداخل الغرور، وهذا الغرور يكون أكبر حاجز وأكبر حجاب بينه وبين الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. أما المذنب الذي يسارع إلى التوبة فهو رقيق القلب، هو عنده شعور دائما بأنه مقصر مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك يسأله المعونة على الهداية، يسأله المعونة على الطاعة. إذن لا بد من قيمة خيرة تنزرع في نفس الإنسان عن طريق القدوة، عن طريق الصاحب الصالح، وتكون هذه القيمة الخيرة من محبة الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى هي جهاز المناعة الذي يستقبل الشهوات، يستقبل المثيرات، يستقبل أبواب المعاصي، ثم يكون حصنا منيعا يجعل الإنسان دائما يدور في فلك الطاعة لله سبحانه وتعالى، التقرب لله سبحانه وتعالى. إذا جاء الذنب جاءت التوبة، بعده مباشرة إقبالا على الله واستغفارا من ذلك الذنب.
قد يستهجن البعض منكم الحديث عن العفة وعن الفاحشة والزنا، وتقول نحن في مجتمعات متدينة، مجتمعات شرقية لا ترتكب الفاحشة ولا تفكر بها. أقول إذا أجرينا مقارنة بين حالنا وحال البلدان الغربية وجدنا أنفسنا بألف خير والحمد لله، ولكن هذا لا يعني أن مجتمعاتنا مجتمعات طاهرة 100% في جميع شرائحها. لو قلنا هذا كان مثلنا كمثل النعامة تدفن رأسها في الرمال تظن نفسها أن الصياد لا يراها لأنها لا ترى الصياد. الحديث عن العفة أمر ضروري، يقول الشاعر في هذا: إنما العفة ماء بارد عذب زلال يطفئ الجمرة ويروي كل من طلب الحلال. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، استمتعنا بصحبتكم، ننتظر مقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do-do-do.